ايه ده؟
الجولة الإخبارية اليومية من إعداد
دائرة الأخبار.
صباح الخير. بداية أهنئ نفسي على النجاح الذي تميزت به الزميلة دانيلا كريم خلف أثناء تقديمها لهذا البرنامج على مدى اليومين الماضيين، نجاح يؤكد أن جيلا قادما في صوت فلسطين ما علينا إلا أن نعطيه الفرصة، نمده بما لدينا من خبرة، لا نتمسك بما هو بين أيدينا، وكأننا البداية دون نهاية. فتحي برقاوي يحييكم في هذا الصباح من اليوم الأربعاء 14 من شهر فبراير شباط عام 96، 25 من شهر رمضان المبارك. معي من الهندسة الإذاعية الزميلان عماد غنيم وفوز الرماوي، كلنا والزملاء في إدارة الأخبار مهمتنا أن نبقى وإياكم على مدى 90 دقيقة القادمة في جولة إخبارية نصل في خاتمتها إلى ما يكون قد أرضاكم. العلم الفلسطيني هذا الذي يرمز إلى المعاني الوطنية لكل الفلسطينيين، العلم بألوانه الأربعة الأخضر والأسود والأبيض والأحمر، لماذا نهمله إلى هذا الحد؟ أهو مجرد قطعة قماش ملونة نجدها معلقة على سارية؟ في كثير من الأحيان يكون علمنا ممزقا متسخا، علمنا يبدو أننا نختار له أسوأ أنواع الأقمشة، لماذا هذا الإهمال؟ لمن نوجه السؤال؟ من هو المسؤول عن ذلك؟ نحن هنا في الإذاعة أيضا علمنا ممزق، اللون الأخضر صار أزرقا. وصباح الخير من جديد. أعلنت إسرائيل استعدادها لقبول عودة 4000 فلسطيني سنويا من الذين غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة إثر حرب عام 67، ما يعني أن عودة الذين يشملهم التعريف الإسرائيلي للنازحين والذين لا يتجاوزون 200,000 شخص سيستغرق على الأقل 50 عاما، ذلك يعني دون الذين سيرزقون بهم من أطفال. معنا على الخط الهاتفي السيد وليد زكوت عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات حول النازحين المجتمع أمس في القاهرة. صباح الخير أستاذ وليد. يبدو أننا قد فيقناك مبكر هذا الصباح.
عادي، معلش بهمك.
أستاذ وليد، بالفعل بعد اجتماعات عديدة، كم رقم هذا الاجتماع؟
هذا الرقم السادس للاجتماعات الفنية.
وبعد الرقم السادس إلى ماذا وصلنا؟
حقيقة في الاجتماعات الخمسة زي ما بتعرفوا كان النقاش كله على تعريف النازحين، لكن اجتماع القاهرة امبارح وسنكمل هذا اليوم جرى يعني اختراق جدي لعمل اللجنة، وانطلقنا بناء على ما اتفق عليه في اجتماع حيفا الأخير بأن ندرس البند الثاني من جدول الأعمال وندخل في قضايا أخرى وفي هذه المناقشات جرى تحديد ورقة ستخرج اليوم إلى كل وسائل الإعلام حدد فيها مصادر المعلومات، حيث تم التأكيد في هذه الورقة على أن جهة المصادر للنازحين الفلسطينيين سيكون 6 مصادر، وهي الأردن ومصر وإسرائيل وفلسطين والأمر وهو الصليب الأحمر.
نعم أخ وليد، عندما تقول أننا بدأنا في البند الثاني من جدول الأعمال، وإذا نحن انتهينا من البند الأول، لو نتعرف على البند الأول ثم البند الثاني حتى نكون على بينة.
حقيقة البند الأول من جدول الأعمال اللي تم وضعه في الاجتماع الأول دير السبعة هو موضوع تعريف النازحين.
نعم.
وفي إطار استمرار الخلاف بين الجانبين على موضوع التعريف كان هناك اجتهاد وانا اعتقد انه صائب بان ننتقل الى البند الثاني ليختمنا في موضوع التعريف، لان القضيتين مترابطتين. البند الثاني هو موضوع الاحصاءات والارقام والاعداد للنازحين الفلسطينيين، والموضوعين مترابطين بشكل وثيق. وحقيقة نحن نعول على البند الثاني بأن يخدمنا، رغم أنه قضية تفاوضية صعبة وهناك اختلافات بأرقام وتحتاج إلى جهد كبير، جهد تفاوضي أولا من أجل تثبيت الإحصاء الدقيق والعلمي للنازحين الفلسطينيين، وأيضا يحتاج إلى شغل وعمل كبير من الفنيين والإحصائيين حتى يوحد الأرقام وتطابق مع بعضها البعض، وأن لو كان هناك تكرار في الأسماء بين كافة الأسماء من كل المصادر الستة التي ذكرتها.
ولكن كما قلت في المقدمة، يبدو أن الإسرائيليين لا يوافقون حتى الآن إلا على عودة 200,000 شخص، وذلك بالفعل إذا كانت الحصة السنوية 4,000 سيستغرق 50 عاما دون أن نحسب حساب من سيرزقون بهم.
حقيقة من أطفال اجتماعات اللجنة الرباعية وعلى مدار الاجتماعات الستة لم يفقد الوفد الإسرائيلي أي أرقام خاصة به لموضوع النازحين. ونعتقد أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أو غيرها تحاول وتجتهد وتكتب بما يخدم سياسة معينة.
ولكن
أيضا كتب على لسان الوفد الفلسطيني في أكثر من صحيفة وفي أكثر من وسيلة إعلام بأننا نصر على أن النازحين 1.5 مليون أو 1.3 مليون. وأنا أكدت أكثر من مرة لوسائل الإعلام، ووفدنا يؤكد دائما، أننا حتى هذه اللحظة حتى الآن لم نملك أي أرقام أو أعداد نهائية، وإنما بدأنا منذ الأمس في التفاوض الحقيقي على جهات المصادر، وبعد تحديد جهات المصادر سيكون الاجتماع القادم اجتماع من أجل الشروع في معرفة هذه الأعداد والأرقام، والتي يجب أن تحول إلى أسماء، لأن هؤلاء بشر نازحين من شعبنا الفلسطيني. وبالتالي نحن لسنا مع تضخيم الأرقام ولا مع تهميشها أو تصغيرها.
ولكن ما دمنا ما دامت الصحافة كانت إسرائيلية أو عربية أو عالمية تذكر أشياء غير حقيقية، ولكن مصدر مصري مأذون في وزارة الخارجية قال إنه في اليوم الأول من اجتماعات اللجنة التنفيذية الإسرائيليون يقسمون النازحين الفلسطينيين إلى 8 فئات يستثنون منها 4 من حق العودة، ويقبلون 4 لأسباب إنسانية هكذا بين قوسين بمعدل 4,000. هذا المصدر مصري مأذون في وزارة الخارجية قال إن الفئات 4 التي يوافق الإسرائيليون على عودتها تشمل الفلسطينيين الذين كانوا في الخارج إبان الحرب، أولئك الذين لم يجددوا تصريح الإقامة الإسرائيلية بعد سفره إلى الخارج، أولئك الذين غادروا إبان الحرب مع الجيش الأردني عام 67، والذين غادروا الضفة الغربية وغزة في النصف الثاني من عام 67 للالتحاق بعائلاتهم في الخارج. هذا الخبر هل هو صحيح؟
حقيقة هذا الخبر قرأته في زيارتي الأسبوع الماضي للقاهرة في أحد الصحف المصرية، وأنا استغربت هذا التفصيل العميق ودقيق للتعريف النازحين. حقيقة أخي العزيز اللجنة الرباعية لم تبحث إطلاقا في هذه التفاصيل للنازحين، وبحثت فقط 3 فئات وممكن تلخيصها في جملة واحدة أو في تعريف مختصر، وهم الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين حتى 4 يونيو من عام 1967 واضطروا إما للبقاء في الخارج أو للخروج بسبب حرب 67 وآثارها وإجراءاتها. وهذه الفقرة المختصرة للتعريف حاولنا أن تكون بديلا عن التعريفات الثلاث بألف وباء وجيم في إطار الفئات لتعريف النازحين، والتي حددت بالذين كانوا خارج البلاد بغرض الدراسة أو العلاج أو العمل قبل اندلاع حرب 5 حزيران، والذين غادروها وهي الفئة بعد اندلاع الحرب حتى نهاية العام من عام 67، والفئة جيم هم الذين فقدوا تصاريحهم وإقامتهم داخل البصة والقضاء بسبب مجموع الإجراءات الإسرائيلية التي كانت تحاول إبعاد شبابنا الفلسطيني عن تخطيط متعمد من قبل الاحتلال وأجهزته المختلفة، وهؤلاء بغالبيتهم فقدوا تصريحهم بسبب عدم تجديد هذه التصاريح التي كانت مدتها 3 سنوات تجدد لمرة واحدة وأحيانا لا تجدد. وهناك فئة نحن طرقنا الباب من خلال لجنة النازحين من أجل إخوتنا المبعدين، ولكن حقيقة إخوتنا المبعدين موضوعهم يناقش في مجال آخر في اللجنة الأمنية وفي النقاش والتفاوض الثنائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا الإخوة المبعدين أنفسهم في الاجتماع ما قبل حيفا في عمان طالبونا بأن لا يكون ملفهم جزءا من ملف النازحين بسبب تعقيدات ملف النازحين. وحقيقة نحن قلنا لهم مستعدون عند هذه الرغبة لإخوتنا المبعدين، ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من طرفنا كفلسطينيين في التفاوض الثنائي من أجل عودة الإخوة المبعدين.
سيد وليد زكوت، منذ عام 95 وتحديدا في شهر أذار وحتى الآن نحن في شهر شباط فبراير، 11 شهرا في الحساب العادي وستة اجتماعات في القاهرة وعمان وحيفا، هل يمكن لنا بكل وضوح أن نقول ما زالت الهوة عميقة بيننا وبين الإسرائيليين؟
أنا أعتقد أن في اجتماع الأمس جرى كسر للجمود التفاوضي، وأعتقد شخصيا بأن اجتماع الأمس بدأنا من خلاله التفاوض الحقيقي على موضوع النازحين، حيث أن الجمود الذي ساد الأشهر الماضية بالاجتماعات الخمسة لموضوع التعريف تم تجاوزه في الأمس من خلال الخروج بورقة عمل أو بيان ختامي لأعمال اللجنة الرباعية، حدد من خلالها مصادر المعلومات والتي حقيقة ستكون موضع تفاوض، وسيكون بها عمل كبير وجهد عظيم لمجموعة لجنة، وأيضا سنلجأ إلى منظمات دولية محايدة بشكل جماعي من أجل أيضا أن تعطينا دراساتها وتعطينا توثيقها للنازحين الذين خرجوا على أثر حرب 67. وأيضا ناقشنا بشكل أولي موضوع الإجراءات التي يجب أن تكون عند الاتفاق على العدد النهائي للنازحين وكيف يبدأ عودة هؤلاء النازحين.
وأما زال الإسرائيليون يبدون قلقا من عودة النازحين الفلسطينيين وبأعذار غير معقولة، مثلا بأن ذلك يهدد عملية السلام بسبب ضعف البنية التحتية والوضع الاقتصادي للأراضي الفلسطينية، ما يحول دون استيعاب هؤلاء الوافدين الجدد؟
حتى الآن الوفد الإسرائيلي لم يدخل معنا في عمق هذه التفاصيل، وكل هذا هو اعتقادات من وسائل الإعلام وربما اعتقادات يعني من قبل الأطراف، ربما نحن ربما آخرين إلى آخره، لكن في تقديرنا أن هذه المواضيع هي خاضعة بالأساس للبند الثالث وهو الإجراءات والأشكال والأليات التي ستتبع أو سيتم تناولها في إطار دخول وعودة النازحين الفلسطينيين. نحن من طرفنا لم يكون لدينا الاستعداد لوضع تفاصيل كبيرة جدا لتشكل عائق أمام عودة النازحين الفلسطينيين، مثلما يعني نعرف أن هناك خبر سمعته على الراديو الفلسطيني على الهواء.
نعم.
بأن 4000 للكوتا السنوية لعودة الناجحين تستغرق فعلا زمنا طويلا كما قالت إذاعتنا الفلسطينية، ولكن هل من المقبول والمعقول أن نوافق كفلسطينيين على هذه الكوتا؟ رغم أننا وللأمانة والحقيقة التفاوضية لم نسمع أي رقم لا نهائي للنازحين من أي طرف كان، ولم نسمع أي كوتا سنوية. وعلى هذا المنوال أيضا نحن كجانب فلسطيني يجب أن نلزم أنفسنا بالاستعدادات الكاملة من أجل التهيئة والاستيعاب والقدرة على إيجاد المناخ الطبيعي والإيجابي لأبنائنا وأبناء شعبنا العائدين من النازحين، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب عودتهم أو وضع عراقيل في إطار عودة هؤلاء النازحين.
نحن أخي ولي الزكوت في صوت فلسطين في العادة يجب أن نكون منفتحين على كل ما يصلنا من أخبار، ولكن بوعي. وأمامي صحيفة هنا، صحيفة الأيام التي تصدر في فلسطين كما تعلم. العنوان الرئيسي: تعنت إسرائيلي في المحادثات الرباعية حول النازحين، السماح فقط لجزء من نازحي 67 بالعودة على مدى 50 عاما. هذه هي الأخبار التي تأتينا، نرجو أن لا تكون صحيحة، نرجو أن لا يكون التعنت الإسرائيلي على مكانه كما نعلم، والتعنت الإسرائيلي دائما موجود، والمفاوض الفلسطيني صار خبيرا بهذا التعنت. نتمنى هذا اليوم أن توفقونا بما تأملون به. أقول لك صباح الخير.
صباح الخير، شكرا.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. في سعينا الدائم للتعريف بأعضاء المجلس التشريعي الذي سيعقد أول اجتماعاته قريبا إن شاء الله، هذا اليوم سنتصل بالسيد عباس زكي عضو المجلس التشريعي عن منطقة الخليل. السيد عباس زكي هو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة الفتح، وكان أيضا رئيسا للانتفاضة. صباح الخير.
صباح الورد.
شكرا لك. سيد عباس زكي، في البداية نود أن نتحدث بالفعل عن المجلس التشريعي، المهام التي ستلقى على عاتقه ابتداء من أول الشهر القادم كما قال السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني بالإنابة.
لا شك أنه يعني نحن في صدد اللقاء الأول والذي سيحدد يعني مهام أساسية، لأنه الآن كل يجتهد حسب رأيه، ولكن أنا في اعتقادي أنه أهم المهام هو اختيار رئاسة ومكتب رئاسة لهذا المجلس، ويتلوها وضع القوانين واللوائح الداخلية التي تحدد صلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات، وأيضا المساحات والمجالات التي يمكن أن يعمل بها المجلس دون تصادم مع المؤسسات الأخرى، وأيضا إلى المسألة التفاوضية جهد وإعطائها إمكانية دفع إلى الأمام، سواء من حيث المفاوضين أو الوثائق أو من حيث آليات العمل، لحساسية وخطورة ودقة هذه المرحلة، بالإضافة إلى يعني الجانب المتعلق بالاقتصاد وبحياة الناس، وهذه كلها أمور إن شاء الله يعني ستكون مطروحة على المجلس، ونتمنى أن نكون يعني بالمستوى المطلوب.
سيد عباس زكي، ونحن تعودنا في إذاعة فلسطين أن نكون صريحين، عباس زكي هل هو مرشح لرئاسة المجلس التشريعي؟
والله أخي أبو فراس، أنت تعرف أنني أقحمت إقحام على هذه المسألة، لم يكن في ذهني في الأساس الترشح للمجلس التشريعي بحكم انشغالاتي في البناء الداخلي للحركة، ولكن كان لتمنيات الأخ الرئيس وقرار اللجنة المركزية أن أوافق، والحمد لله جاءت النتيجة يعني جيدة بالنسبة لي. وكنت يعني أتمنى أن لا أكون عن دائرة اسمها الخليل بل عن دائرة الوطن، وتحقق هذا أنه الآن إن شاء الله سنكون عن دائرة الوطن وليس عن دائرة محددة، أي من رفح إلى جنين إن شاء الله ستكون مهماتنا. أنا يعني عضو في اللجنة المركزية وألتزم بقراراتها، وفي اعتقادي أننا أمام مفاضلة ما بين الإخوة الذين سيترشحون في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يحسم الموقف، وهذا يعتمد على الطريقة التي يمكن أن يتخذ بشأنها هذا الإجراء. يعني أنا لست من الذين يرفضون رئاسة المجلس لأنها بعتقد مهمة وواجب وطني، ولست أيضا من الذين يسعون لكسبها بالطرق اللي يعني الحريص على التنافس مع إخوان قد يكون لهم الحق في رئاسة هذا المجلس. نحن بهمنا في هالمرحلة الابتعاد عن الشخصانية والذوبان في الكل، وإيجاد يعني نوع من الانسجام الداخلي كي يكون هذا مجلس واعد ومجلس نموذج مختلف عن اللجان أو المجالس التي تجد دائما نفس بين حالات المد والجزر والصراعات حول المواقع.
أخي عبد الزكي، يبدو أنك عملت إلى جانب عملك الحركي منذ عقود، أنك عملت أيضا في المجال الدبلوماسي.
صحيح.
إذن البناء الداخلي لحركة فتح ذلك ما يثير الانتباه أيضا. قبل الانتخابات وتحديدا عند تحديد قوائم فتح، كان هناك نوع من الإرباك، كان هناك نوع من الاعتراض داخل الحركة، وقد تبين أن الذين رشحوا أنفسهم خارج قوائم حركة فتح فاز الكثيرون منه. على ماذا يدل ذلك؟ أنت كنت من بين الذين جالوا في فلسطين من رفح إلى جنين، ما هي الأسباب؟
صحيح أخي أبو فراس، كان الحقيقة عندنا مشكلة أنه نحن يعني أقحمنا بالموعد للمجلس التشريعي، لم تكن الفرصة كافية التي منحت لنا. اثنين، نحن بدأنا في إعادة بناء الحركة بمؤتمرات تأسيسية من المناطق التي تتمتع باستقلال وب يعني أنها تحت ظل السيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. فقط هاي كان متوفر حينها في غزة، حيث كنا يعني أجرينا 4 مؤتمرات كانت ناجحة، ولم نجد فيها نفس المشاكل اللي وجدناها في مناطق لم تجرى فيها الانتخابات. حينما كنا بالفعل يعني في غياب الترتيب الداخلي للحركة، في غياب تحديد الهيكلية والمراتب التنظيمية للمناطق اللي سميناها نحن فروع بمستوى أقاليم تنظيمية، كان هناك إرباك صحيح وحقيقي، لأنه الكل يجد أن من حقه أن يفوز أو أن يدفعه الشعب لنعترف به من كوادرنا التنظيمية. وهنا يعني بالفعل أخذت إجراءات في كل محافظة بأدوات قياس مختلفة عن المحافظة الأخرى، لأنه مكتب التابع والتنظيم لم يباشر عمله بشكل يعني متواصل، في وقت أيضا ما تمش الوصول إلى مختلف المحافظات بسبب وجود الاحتلال وعدم إعادة الانتشار منها. هاي خلق لنا بالفعل في البدايات يعني جو من الإرباك، ولكن أنا في اعتقادي الشعب صوت إلى نماذج مناضلة، وكان اللي اقتحموا القوائم يتمتعوا بكفاءة عالية، ونحن لما في حركة فتح أساسا كنا ضد إغلاق القوائم إلنا، زي ما بدأنا عام 65 كفاحنا المسلح كنا نتمنى أن نكون الجناح العسكري لمنظمة التحرير، وكان الاتصالات مع أبو مازن المرحوم أحمد الشقيري الله يرحمه كانت إنه ليش إحنا ما نروح إن نقوم بواجبنا العسكري وأنت تعلن في قمة عربية ها هي إرادة الشعب الفلسطيني تتجلى فوق أرضه، ونفرض قضيتنا على الوضع العربي وعلى الوضع الدولي.
إذن هكذا توصف القضية، وإن كنت قد اعترفت بأن بالفعل حصل إرباك وهذا ما لاحظناه. سيد عباس سكي أقول لك شكرا وصباح الخير.
بارك الله فيك.
شكرا.
شكرا.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. للمصلين اليهود الحق في الوصول إلى المواقع المقدسة إن في الضفة الغربية، كما هو مثلا قبر راحيل أو مقام يوسف، لكن ليس للفلسطينيين أن يصلوا في المسجد الأقصى. تصوروا. التقرير التالي للزميلة صحر النير حول هذه المسألة نقلا عن الصحافة العبرية.
القرار الإسرائيلي بفرض حصار شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة لم يكن مفاجئا، حيث ان الهدف الرئيسي لهذا القرار هو منع الفلسطينيين من الوصول الى مدينة القدس في الاسبوع الاخير لشهر رمضان، وبصفة خاصة في ليلة القدر وفي يوم الجمعة الدسمة. ومن المتوقع ان يستمر فرض الحصار الى ما بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر، او على الاقل الى ما بعد الانتهاء من شهر رمضان. وكما هي العادة، فان الذريعة الاسرائيلية تتمثل بورود معلومات استخبارية حول اعتزام الجهات المعارضة والجهات الاسلامية تنفيذ عمليات تخريبية واسعة ضد اهداف اسرائيلية. وفي الوقت التي تحرم فيه اسرائيل الفلسطينيين من الوصول الى الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، فانها تصر على ضرورة تمكين المصلين اليهود من الوصول الى المواقع المقدسة والموجودة داخل الضفة الغربية، مثل قبر راحيل في بيت لحم، ومقام يوسف في نابلس، والكنيسة اليهودية في أريحا. وعلى صعيد آخر، تواصل إسرائيل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية داخل الضفة الغربية وفي منطقة القدس. وذكرت صحيفة هآرس أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي بنيامين بن إليعزر تقدم إلى اللجنة الوزارية لشؤون البناء في المناطق المحتلة بخطة واسعة، وذلك بهدف الحصول على موافقة هذه اللجنة على إنشاء عدة آلاف من الوحدات السكنية الجديدة داخل المستوطنات اليهودية، وذلك على النحو التالي: 3000 وحدة في شمالي معالي دميم، 500 وحدة في جبعات زير، 1000 وحدة في بيتار، بالإضافة إلى 800 وحدة في ألفي مناشي. وذكرت هآرتس أن رئيس الحكومة الإسرائيلي شمعون بيرس سيجري بعد 10 أيام لقاء رسميا مع 8 من رؤساء المجالس الاستيطانية في المناطق المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي اجتمع في مكتبه مع وفد ضم رؤساء المستوطنات اليهودية في منطقة القدس الكبرى، حيث قام أعضاء هذا الوفد بإطلاع الوزير على خطة تقضي ببناء 5000 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية الواقعة ضمن منطقة القدس الكبرى. على صعيد آخر، تطرق عديد جرانوت أحد أصحاب الأعمدة الدائمة في صحيفة معاريف إلى الجهود الفلسطينية الجارية من أجل تعديل الميثاق الفلسطيني. وقال جرانوت إن المسؤولين الفلسطينيين يدركون جيدا أنه إذا لم يتم تعديل الميثاق في غضون شهرين وقبل انتخابات الكنيست، فإن ضررا لا يمكن إصلاحه قد يلحق بحزب العمل وبرئيس الحزب شمعون بيرس الذي تعهد بذلك بصورة علنية، ولا سيما أن الليكود ينتظر في الزاوية. وقال جرانوت إن النية داخل السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة تتجه إلى وضع ميثاق جديد بدلا من القيام بمحاولة لتعديل بنود الميثاق القديم، على الرغم من أن الجدل لم يحسم بعد في هذا الموضوع. وإذا ما تم وضع ميثاق جديد، فمن شبه المؤكد أن الدولة الفلسطينية المستقلة التي عاصمتها القدس ستحتل مكانا هاما في هذا الميثاق. وأشار جرانوت إلى أنه من الممكن أن يقوم حزب العمل الإسرائيلي بشط البند الوارد في طرحه السياسي، والذي يتضمن معارضة قيام الدولة الفلسطينية، وذلك في نفس الوقت الذي تقوم فيه السلطة الفلسطينية بإدخال الدولة الإسرائيلية إلى داخل طرحها السياسي الجديد.
جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. الساعة 8:00 موعد للنشرة الموجزة للأنباء. هذا الصباح والزميل جمال معالي. صباح الخير يا جمال.
صباح الخير زميل فتحي. سيداتي سادتي أسعد الله صباحكم بكل الخير. قررت إدارة جامعة بترا اليونانية منح الرئيس ياسر عرفات شهادة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة، وأكد الدكتور ستاماتس الخيوتس رئيس الجامعة في رسالته التي بعثها للرئيس عرفات لتهنئته بانتخابه كأول رئيس منتخب لفلسطين، أكد أن الجائزة جاءت تقديرا لجهود الرئيس عرفات المتميزة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط وقيادته الرائدة للشعب الفلسطيني من أجل إنجاز حقوقه الوطنية. تعتزم وزارة الإسكان الإسرائيلية إقامة 5500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية وخاصة في ضواحي مدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن لجنة وزارية مكلفة بأعمال البناء في المستوطنات ستعقد اجتماعا في 25 من الشهر الجاري للتصديق على المشاريع الاستيطانية الجديدة. اتهمت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية. جاء ذلك في تقرير أعدته دائرة شؤون فلسطين التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكد التقرير عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالجدول الزمني المتفق عليه حسب اتفاق أوسلو الموقع عام 93. أعلن نائبان منشقان عن حزب العمل الإسرائيلي رسميا عن إنشاء حزب جديد أطلق عليه اسم الطريق الثالث. هذا ومن المقرر أن يشارك الحزب في الانتخابات القادمة تحت شعار رفض أي انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان السورية المحتلة. وكان النائبان فيكتور كهلاني ومانويل زيسمان أعلنا أمس الأول عزمهما على ترك الحزب لأنه حسب تعبيرهما لم يحترم تعهداته تجاه الناخبين بشأن هضبة الجولان. يزور العاهل الأردني الملك حسين القاهرة غدا الخميس حيث يلتقي بالرئيس المصري حسني مبارك. وتأتي زيارة الملك حسين للقاهرة بعد زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية منذ 5 سنوات والتي كرست المصالحة بين عمان والرياض. وذكر مسؤول أردني رفيع المستوى أن القمة الأردنية المصرية ستتناول آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. أجرى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مكة المكرمة أمس محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، حيث تم بحث آفاق التعاون بين الرياض وصنعاء والوضع في شبه الجزيرة العربية والعراق. أكد نائب رئيس اللجنة الأوروبية مانويل ماران أن سوريا وافقت على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال ماران بعد المحادثات التي أجراها وفد الترويكا الأوروبية في دمشق مع الرئيس السوري حافظ الأسد، قال إن السلطات السورية اعتبرت أن الوقت قد حان للبدء بمفاوضات حول اتفاق الشراكة. قال بيان للأمم المتحدة وزع في الخرطوم إن وفدا من المنظمة الدولية يزور السودان حاليا للبحث في إمكانية إرسال مراقبين دوليين إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار القادم. وأضاف البيان أن الوفد سيقدم في ختام زيارته للسودان تقريرا حول إمكانية إرسال المراقبين، وأشار إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة سيزورون وسط وجنوب السودان نهاية الأسبوع. والنبأ الأخير، أعلنت الرئاسة الأمريكية أن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح سيلتقي الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض في 28 من الشهر الحالي. وأكد البيان أن الذكرى السنوية 5 لتشكيل قوات التحالف في حرب الخليج ضد العراق تمثل مناسبة ملائمة للتشاور بين الزعيمين. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة موجزة لأهم الأنباء. أما الآن عودة إلى الزميل فتح برقاوي وبرنامج نهار جديد، الجولة الإخبارية.
جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. وصلتني قبل دقائق فاكس من السيد دكتور حسن أبو لبدي رئيس دائرة الأحضار المركزية الفلسطينية يقول بأنه لكل دولة يوجد قانون خاص بالعلم ومقاييسه ونوع قماشه وطريقة تعليقه وارتفاعه. ويضيف أيضا دكتور أبو لبدي: يخالف عادة أي شخص لا يحافظ على العلم بطريقة تلتزم بقانون العلم، وكذلك يعتبر تصنيع العلم بطريقة مخالفة المواصفات والمقاييس مخالفة قانونية خطيرة. ويقول بأن هناك مشروع قانون علم فلسطين قدم في 27 من شهر يناير كانون الثاني عام 95، أي منذ عام وشهر، وتم تحويل هذا المشروع إلى دائرة الفتوى والتشريع، لكن لا أحد يعلم أين وصلت الأمور بهذا المشروع. وللمزيد من التوثيق، يبدو أن الدكتور حسن أبو لبدي مهتم بهذه المسألة، قام بتصوير فيديو لعشرات الأعلام المنتصبة بطريقة غير جيدة على العديد من المباني الحكومية، ومن بينها العلم المرفوع عند في إذاعتنا في أريحة. في الحقيقة علينا دائما أن نشير إلى النقاط المضيئة، علينا ألا نغفلها بل الإشارة إليها بوضوح. وما دمنا نتحدث عن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، معي على الهواء مباشرة السيد لؤي شبانة من دائرة الإحصاء المركزية، وخاصة أن الدائرة أصدرت منذ عدة أيام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف مسحا شاملا لمراكز الأطفال لدور الشباب في فلسطين. ودائرة الإحصاء المركزية في سعيها الدؤوب القائم على منهجية يمكن التدليل عليها بسهولة أعدت تقريرا حول هذا المسح، وقد أعد التقرير غادة حرامي، خالد النبريس، ولؤي شباني الأخير الذي هو معنا الآن على الخط الهاتفي لإلقاء مزيد من الضوء حول المراكز الشبابية والنسوية في فلسطين. صباح الخير أخي لؤي.
صباح الخير أخي فلسطين.
هذا التقرير الذي وصل الحقيقة أمس فقط، هل يمكن تلخيصه بمجمل معقول؟
اسمح لي أخي فتحي أولا أن أقول صباح الخير.
صباح الخير
فتحي البرقاوي، صباح الخير لإذاعتنا الفلسطينية
ولكل الفلسطينيين.
صباح الخير. الحقيقة الدراسة هاي، خلفية الدراسة، هذه الدراسة شكلت مسح شامل لجميع مراكز الطفولة والشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نعم.
لقد أجري هذا المسح لأول مرة على أساس العد الشامل. هذه الدراسة تأتي كثمرة من ثمرات برامج التعاون التي تنفذها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية. هذه الدراسة تم إجراءها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف بهدف التعرف على واقع المراكز الشبابية والنسوية والمؤسسات العامة التي تقدم خدمات وبرامج وتعليم لا منهجي للأطفال والشباب. التقرير اللي وصلكم أخي فتحي يشمل فقط المراكز الشبابية والنسوية.
صحيح.
هناك تقرير تفصيلي سيصدر لاحقا حول مراكز الطفولة المبكرة مثل رياض الأطفال ودور الحضانة.
ولكن نبقى في المراكز الشبابية والنسوية، وهنا يبدو أن يوجد فصل ما بين الاثنين، هل لدينا مراكز نسوية؟
الحقيقة الدراسة محورت أخي فتحي حول ست نقاط.
نعم.
أعداد المراكز وتوزيعها الجغرافي، الأشكال الإدارية والهيئات الإدارية، طريقة فرضها، العضوية حسب الجنس والعدد، المنشآت والأبنية التي تحتاجها المراكز الشبابية والنسوية، الأنشطة والبرامج والحاجات الأساسية على الأصعدة الإدارية والبرامج والأنشطة والمنشآت والأبنية والتدريب والأجهزة والمعدات. عودة إلى سؤالك أخي فتحي، بالنسبة لأعداد المراكز والسياحة الجغرافية، بلغ عدد المراكز الشبابية والنسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة 366 مركز، من بينها 315 عاملة والبقية متوقفة عن النشاط. من بين هذه المراكز فقط 27 مركز نسوي، أي بواقع 9% فقط هي مراكز تختص بالنساء من بين جميع هذه المراكز.
ولكن أخي لؤي، مراكز الشباب، المراكز الشبابية، هل هي فقط للشباب من الذكور أم من الجنسين؟
الحقيقة بالنسبة لسؤالك، سؤالك جوهري تماما، المراكز الشبابية هي مراكز تستقطب الجنسين، ولكن عملية استقطاب الجنسين لما بنيجي للعضوية أو طلعنا على العضوية وجدنا أنه الإناث اللي بيشاركوا في هذه المراكز أولا من حيث العدد قليل جدا، فقط 14% من هذه المراكز تقدم خدمات للجنسين، واللي بتقدم خدمات للجنسين هي تقدم للإناث فقط للأعمار الصغيرة،
وذلك نتيجة للعامل الاجتماعي الذي نعرفه جميعا.
بالتأكيد.
هذا العامل الاجتماعي أيضا، هل كان له أي ملاحظات في التقرير الذي وضعتموه؟
حقيقة أخي فتحي، العوامل الاجتماعية التي تؤثر على مجمل سير المراكز الشبابية والنسوية لابد أن تلقي بظلالها، لكن اسمح لي يعني أتحدث بصورة أكثر عمومية. في التوصيات، مجمل التوصيات اللي طلعت، هناك حاجة ضرورية إلى تنشيط البرامج التنموية، برامج التوعية التي تهدف لرفع درجة الوعي والدعم المجتمعي للنشاطات الشبابية والنسوية. هناك حاجة ماسة لتفعيل مفهوم العمل التطوعي كمفهوم وكاستراتيجية مهمة لتطوير المشاركة الشبابية في دعم المراكز.
نعم، ومن خلال المعطيات ومن خلال تصفحي السريع، ولا أقول أني كنت متأنيا بما فيه الكفاية لأن التقرير طويل، تبين المعطيات الواردة أن توزيع المراكز الشبابية والنسوية في الضفة الغربية حسب سنة التأسيس يختلف نوعا ما عنه في قطاع غزة.
بالتأكيد.
لماذا؟
الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب أثرت على هذا. بالنسبة لسنة التأسيس، طبيعة العوامل التي مرت فيها الضفة الغربية إلى حد بعيد تختلف عنها في قطاع غزة.
نعم.
في الأحداث اللي حصلت، نلاحظ أنه في قطاع غزة كانت المؤسسات أقدم إلى حد بعيد من الضفة الغربية. في الضفة الغربية اللجنة المشتركة إلى حد بعيد أسهمت إسهام كبير في دعم المراكز الشبابية في فترة السبعينات. هذه اللجنة ساعدت الكثير من المراكز الشبابية في التطور، كما ساعدت في تأسيس مراكز شبابية ونسوية جديدة في الضفة الغربية.
نعم، وبخصوص الإدارة أخي لؤي شبان، هل تعدد الاتجاهات الفكرية والسياسية على المسرح الفلسطيني فرض نفسه على طريقة فرز هذه الهيئات؟
دون شك، دون شك. يعني إذا تنظر إلى الإدارة، يعني أبرزت الدراسة مجموعة مؤشرات بأنها تقوم على العمل الجماعي، ولكن هذه القيادات غالبا تمثل الأكبر سنة، وهناك حاجة إلى دفع باتجاه مشاركة للأكبر سنة. تبرز أهمية مشاركة العناصر الشابة في قيادة المراكز، لا بد أن نتبع هذا الاتجاه. هناك أيضا حاجة لتقوية التوجهات الديمقراطية المتعلقة بانتخاب الهيئات الإدارية من خلال تشجيع الحوار والنقاش والتعبير الحر عن الآراء والتسامح بين الشباب. إن كل ذلك سيسهم بالتأكيد في تعزيز مبدأ الانتخابات الديمقراطية الحرة في اختيار القيادات. كما أن هناك حاجة بتشجيع مشاركة النساء في المواقع القيادية. إذا تنظر في فتحي إلى الخواتم لمرشحات المجلس التشريعي وحتى الرئاسة، كانت المراكز الشبابية والنسوية والهيئات الاجتماعية جزء مهم منها أفرز بعض هذه القيادات.
نعم، هناك كما تعلم أخي لؤي الكثير من المعاقين جسديا، وأركز هنا على جسديا، في وطننا فلسطين نتيجة ما أحدثه الجنود الإسرائيليون من اعتداءات على مواطنين الأشخاص المعاقون، هل لهم مشاركة في هذه المراكز؟
الحقيقة يا أخي فتحي، النتائج الدراسة أبرزت أن مشاركة المعاقين والأفراد المعاقين في المراكز الشبابية والنسوية إلى حد بعيد متدنية، وهناك حاجة تماما وماسة جدا إلى الدفع باتجاه دعم مشاركة المعاقين وتشجيع الأشخاص المعاقين ودعمهم للمشاركة في البرامج والأنشطة والتقارير. هناك حاجة ماسة أيضا إلى دعم برامج توعية مجتمعية لتشجيع مشاركة المعاقين في المراكز الشبابية والنسوية. بشكل عام الدراسة أبرزت أنه المشاركة إلى حد بعيد متدنية، لا سيما وإحنا نعرف في المجتمع الفلسطيني زي ما تفضلت الانتفاضة أفرزت العديد من الإخوة المعاقين.
نعم، صفحات التقرير تصل إلى 57، وفي الحقيقة سجلت العديد من الملاحظات الليلة الماضية وأنا أطالعهم. أخيرا أريد أن أتوقف أمام نقطة واحدة من بين ما تبقى من كثير من النقاط، الأعضاء أعدادهم إن كان في الضفة أو في القطاع.
العضوية الحقيقة تشير إلى أنه لابد من العمل بهذا الاتجاه بصورة جادة وجادة جدا. بلغ مجموع الأعضاء حوالي 94 ألف عضو في كل المراكز الشبابية والنسوية. عدد المرشحين نظريا للاستفادة من مراكز الخدمات الشبابية والنسوية قدر مع نهاية 95 بحوالي 1.5 مليون. وإذا عدنا لأعداد المراكز الشبابية فإننا نلاحظ أمرين: نسبة المشاركة الفعلية إلى ما يتوجب أن يكون عليه واقع الحال تصل فقط حوالي 6%. المراكز الشبابية المركز الشبابي الواحد يخدم نظريا 2600 مرشح.
نعم، إذا هذه الأعداد هي المتوفرة لديكم تدلل على
أضيف نقطة أخرى فتحي. المراكز النسوية تبرز الفجوة في هذا الجانب.
النقص الفادح.
كل مركز نسوي مفترض نظريا أن يخدم 28,000 امرأة.
في الحقيقة هذه الأرقام تدل على أشياء كثيرة، ونعتقد بأنه من أجل أن تصل نساء كثيرات إلى المجلس التشريعي مثلا لابد من أن تكون المشاركة أكبر في الحياة الاجتماعية الأخرى قبل الوصول إلى المجلس التشريعي. شكرا لك وصباح خير.
صباح الخير، شكرا جزيلا.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. يتواصل التوسع الاستيطاني والخطط لإقامة مساكن جديدة رغم الرفض الفلسطيني وانتقادات العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية. التفاصيل في التقرير التالي والزميل جمال معاد.
في الوقت الذي يتعاظم فيه طلب الإسرائيليين بترحيل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية وزيادة تأييد المستوطنين لمبدأ التعويض مقابل جلائهم عن المستوطنات وما ظهر في مؤتمرهم في كريات أربع في هذا الوقت، عاد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي بنيامين بن العازر وأعلن عن خطط استيطانية جديدة في منطقة القدس والأراضي الفلسطينية، وأكد أن اهتمامه يتركز في تكثيف وزيادة الشقق الاستيطانية حول مدينة القدس وفي مستوطنات معالي أدوميم وجوش عتسيون. كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريس أعلن مؤخرا أن حكومته لن تتخلى عن مشاريع توسعة المستوطنات، إضافة إلى شق 5 طرق التفافية جديدة ورفض الانتقادات التي وجهها وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل شولاميت ألوني وزيرة الاتصالات ويوسي سريد وزير البيئة ويوسي بيلن وزير ديوان رئاسة الوزراء. ويلاحظ المراقب إلى مستوطنة معالي أدوميم أنها تواصل ابتلاع الأراضي الفلسطينية مستفيدة من مئات الدنومات التي ضمها الطريق الالتفافي الجديد بين بلدة العزرية والخان الأحمر، فيما يدعي الإسرائيليون رغبتهم بوصلها مع القدس عن طريق التفافية أخرى غرب مستوطنة معالي أدوميم. وفي سياق انتقاداتها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، قالت وزيرة الاتصالات والعلوم شولاميت ألوني إن الإسرائيليين احتلوا الأراضي الفلسطينية وقاتلوا الشعب الفلسطيني حتى تم التوصل إلى سلام معهم، وهذا يعني، والكلام للمسؤولة الإسرائيلية، هذا يعني وجود شعب فلسطيني حي ولا يمكنه العيش في السماء إذا ما سيطرت إسرائيل على أراضيه. وفسر العديد من المراقبين أن تجاهل شيمون بيريس للانتقادات الموجهة ضد النشاط التوسعي الاستيطاني إلى أن بيريس يدير حملته الانتخابية الجديدة عن طريق مغازلة المستوطنين ومحاكاة التطرف اليهودي المنتشر في المستوطنات. وفي هذا الإطار ذكرت مصادر صحفية في تل أبيب أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعتزم إقامة 5500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية وخاصة في ضواحي مدينة القدس المحتلة. وكشفت تلك المصادر أن لجنة وزارية مكلفة بأعمال البناء في المستوطنات ستعقد اجتماعا في 25 من الشهر الجاري للمصادقة على المشاريع الاستيطانية الجديدة.
نهار جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. قبل أن نعطي الكلمة للزميل رشيد هلال من رام الله، رشيد الذي أبلغنا صراحة أن رسالته لهذا الصباح ستمتد إلى 4 دقائق بدلا من دقيقة ونصف كما هي العادة، قبل ذلك أنقل لكم هذا الخبر الطريف ثم نعود لرشيد. توقف قصير للاستراحة على حافة الطريق السريع في منطقة فلورنس في سويسرا، تابع سائق ألماني طائش طريقه ليتذكر فجأة أنه نسي محفرته التي تحتوي على 74,000 دولار. عاد السائق بسرعة للمكان، وخاصة بعد أن تذكر أنه نسي المحفظة على سطح سيارته. تصوروا، كانت دهشته كبيرة عندما عثر على المحفظة. الخبر لم ينتهي، لكن دهشته كانت أكبر عندما اكتشف أن الأموال قد تبخرت من داخلها. السرعة سرعة الريح كما نعلم تزيد من سرعة تبخر البيئة. والآن إلى الزميل رشيد هلال والأربع دقائق وصباح الخير أخي رشيد.
صباح الخير أخي فتح.
تفضل.
أكد المعتقلون الفلسطينيون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بأنهم يعيشون أوضاعا مأساوية وظروفا اعتقالية قاهرة. وناشد المعتقلون في رسائلهم العديدة التي تسربت من خارج أسوار السجون إلى المؤسسات الفلسطينية التي تعنى برعاية شؤون المعتقلين ومنها مؤسسة مانديلا، كافة الهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية التدخل السريع للحد من معاناتهم المستمرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وأوضح المعتقلون في رسائلهم بأن إدارات السجون المختلفة تلجأ في الآونة الأخيرة إلى القيام بممارسات استفزازية، الأمر الذي يزيد من معاناتهم. ولم تقتصر استفزازات إدارات السجون على المعاملة السيئة، بل تعدى ذلك وطالت كافة مناحي الحياة الاعتقالية. ولدى مراجعة ممثلي المعتقلين لإدارات السجون تتضرع الأخيرة بأن موعد الإفراج عنهم أصبح وشيكا، الأمر الذي استدعى مؤسسة مانديلا من تكثيف زياراتها للسجون والمعتقلات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة للإطلاع على أوضاعهم. وبيّن محامو مانديلا من خلال زياراتهم للسجون بأن المعتقلين يعيشون في المرحلة الحالية معاناة مزدوجة، فمن جهة إجراءات إدارة السجون التعسفية، ومن جهة ثانية حالة الترقب الشديد التي تسود السجون والمعتقلات بانتظار حل ملف الأسرى الفلسطينيين الذي ما زال متعثرا بسبب تعنت ومماطلة الحكومة الإسرائيلية. من جهته انتقد المحامي أحمد الصياد مدير مؤسسة مانديلا الحكومة الإسرائيلية على موقفها المتعنت من قضية المعتقلين، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الأسرى كرهائن لابتزاز الجانب الفلسطيني سياسيا، وهذا يتناقض كليا مع التزامها في اتفاق طابة بخصوص الأسرى الفلسطينيين. إلى ذلك أشارت مؤسسة مانديلا إلى حملة التصعيد الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في أقسام التحقيق، حيث التقى المحامي لؤي عقلي بعدد من المعتقلين أمس في سجن عسقلان، منهم عبد الحكيم البلبيسي، نادر عمران، وفادي معايعة. وأكدوا له أن المخابرات الإسرائيلية تمارس بحق المعتقلين أبشع أساليب التعذيب الجسدية والنفسية. فيما زارت المحاميتان حليمة أبو سلب وبثينة دكماخ أمس معتقل مجد العسكري وسجن سبتة. وأوضحت المحاميتان بأن سلطات الاحتلال قامت خلال اليومين الماضيين بتجديد أمر الاعتقال الإداري لسبعة معتقلين في معتقل مجدو، فيما يعاني الأسرى في سجن شطة من سوء العناية الطبية من قبل عيادة السجن. هذا وأعربت مؤسسة مانديلا عن قلقها الشديد من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها مصلحة السجون العامة الإسرائيلية بحق المعتقلين المرضى. وأشارت مانديلا إلى أن ما يزيد عن 350 معتقلا يعانون من سوء الرعاية الطبية وبحاجة إلى علاج مكثف. وأكدت مانديلا إلى أن الأمر وصل بمصلحة السجون العامة الإسرائيلية إلى أن تعمد إلى نقل المعتقلين المرضى من السجون إلى مشفى سجن الرملة، ولكن إدارة المشفى لا تقدم العلاج اللازم للمرضى، بل سرعان ما تعيدهم إلى السجون. مانديلا دعت الجانب الإسرائيلي السماح بإدخال أطباء فلسطينيين لمعاينة المعتقلين المرضى وللتخفيف من آلامهم المتواصلة. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. رشيد بن هلال كان عند وعده، والزميل سعيد عياد مراسل صوت فلسطين في بيت لحم معنا على الخط الهاتفي سيتحدث كما قال لدقيقة ونصف عن الإجراءات الإسرائيلية في محيط قبر رحيل. صباح الخير أخي سعيد.
صباح الخير.
تفضل.
تتواصل الاحتجاجات الجماهيرية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على موقع قبة رحيل اليوم ولليوم الثالث على التوالي، حيث ستنظم ظهر اليوم مسيرة حاشدة يشارك فيها ممثل القوى والمؤسسات الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي. وكان تم تشكيل لجنة عليا في المحافظة للمتابعة اليومية لاتخاذ الخطوات الضاغطة لإرغام سلطات الاحتلال على وقف أعمال البناء وإزالة الإنشاءات التي قامتها في الأسابيع القليلة الماضية. وكان العمل في بناء سور وسط الشارع المحاذي لقبر رحيل قد توقف بسبب امتناع العمال عن مواصلة العمل. هذا وتواصل سلطات الاحتلال أعمال التجريف في أراضي القرى الواقعة غرب بيت لحم في سياق حملتها المتسارعة لتوسيع المستوطنات القائمة، إذ تجرى حاليا أعمال توسيع لمستوطنات أفراد. من جهة ثانية، تنظم مجموعة الصناعيين في بيت لحم لقاء صباح اليوم مع أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في المحافظة لبحث الرؤية الاقتصادية الفلسطينية مستقبلا وسبل تطوير الصناعة المحلية لتكون قادرة على المنافسة في ظل الانفتاح الاقتصادي في المنطقة. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت لحم.
تمكن الأخوة في الهندسة الإذاعية من الاتصال بالزميل ناصر أبو بكر في جنين، لدي خبر طريف آخر. سيدة بلغت الآن من العمر 121 عاما. هذه السيدة وهي عميدة سكان العالم كما تقول وكالة الأنفاء الفرنسية، واسمها جان كالمان، هي فرنسية، لم تكتفي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بالغناء، بل أيضا ستقوم أيضا بالتمثيل في فيلم فيديو خصص لها بعنوان بعد 120 عاما مع جان كالمان. يروي هذا الفيلم الذي تبلغ مدته 14 دقيقة الحياة اليومية للسيدة جان التي تحتفل بعيد ميلادها في 21 من شباط فبراير في مقر إقامتها في منطقة الآل في جنوب شرق فرنسا. وفي هذا الفيلم تظهر أكبر معمرة في العالم، وهي تروي حكاية الغراب والثعلب التي كتبها الشاعر الفرنسي لافونتين، كما ستتحدث فيه عديد من صديقاتها ويتحدث فيه العديد من أصدقائها إلى جانب أطباء وباحثين. حكاية الغراب والثعلب، من منكم يعرف أنها للشاعر الفرنسي لافونتين؟ لها شقيا: راح عمري، لا تلومي سكوتي وانفعالات الوجوم، سكوتي صارخ لا تزدريه يضج فضاه بالصدق الحنين. فقالت له: دخلت قلبي أخرجت الأسى بدرا، فلا تعد إلى قلبي بلاياه، كنت أمير الروح كي أهيم بها، وعالم السعد إن شئنا يا موطني خلقناه.
Oh, my God.
الجديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. مثلما تحدثنا عن العلم وعلى أنه رمز وطني، المطار هو الآخر معنى من معاني السيادة الوطنية. مطار في غزة، آخر مستقبلا إن شاء الله في كولومبيا. مطار غزة هناك محاولات إسرائيلية عديدة ومتكررة لمنع العمل فيه. حول هذا الموضوع سيكون حوارنا التالي بعد لحظات مع العميد فايز زيدان عضو المجلس التشريعي. صباح الخير أبو أحمد.
أحمد فايز،
صباح الخير.
صباح النور.
هذه المسألة، هذه المحاولات المتكررة الإسرائيلية لمنع العمل في مطار غزة، كيف وجهت فلسطينيا؟
حضرتك كما تعلم محاولات إسرائيلية متكررة حصلت في الفترة الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين لمنع العمل في الجزء من المطار الموجود في ما يسمى بالمنطقة الصفراء سابقا المنطقة باء حاليا. وهذه المساحة تبلغ بحدود ثلث مساحة المطار حقيقة، ولكن فيها ربع طول المدرج. كما تعلم المدرج مصمم ومتفق عليه باتفاقية موقعة ما بين الطرفين، بما يستوعب تقريبا طائرة الإيرباص. الإسرائيليين نتيجة لمحاولاتهم لمنع العمل فعلا صدرت التعليمات للقوات الفلسطينية بالتواجد في هذه المنطقة لمساعدة الآليات الفلسطينية والمصرية باستمرار العمل.
نعم.
وحقيقة كما سمعتوا القوات الإسرائيلية أيضا تواجدت في نفس المنطقة وحصل بعض الاحتكاكات وكاد الوضع فعلا ينفجر. من يومين تحديدا ليلة الاثنين استقبل السيد الرئيس في مكتبه في غزة الجنرال مفاز والجنرال أورين شاحور، وحضرت الاجتماع شخصيا، وحضروا الأخوة أبو علاء والدكتور نبيل شعث والدكتور صائب عرقات والأخ جميل الطريفي واللواء المجايدي والعميد أبو حميد والعقيد طيار سامان أبو حليم، ودار نقاش على مدى ثلاث ساعات حقيقة نوقش في الإشكال القائم، وبنينا للطرف الإسرائيلي بكل إصرار أنه من حقنا أن نستكمل العمل في المنطقة الصفراء باعتبارها منطقة بها فيها كافة الصلاحيات المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
والآن
اللي حصل حقيقة استجاب الطرف الإسرائيلي في اليوم التالي وبدأ العمل في المنطقة الصفراء من جديد، وأصدر الأخ الرئيس تعليمات للقوات الفلسطينية بالعودة إلى مواقعها، وكذلك انسحبت القوات الإسرائيلية، وتقريبا الاحتكاك أصبح خفيف جدا للغاية. بنتأمل أنه ينتهي في الأيام القادمة.
هذا الاحتكاك، هذا التصادم الذي كان متوقعا ومن أجل بالفعل ما نعتبره نحن رمزا لهذا الوطن فلسطين على طريق إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، مطار غزة.
خليني لو سمحت في ملاحظة بسيطة.
تفضل.
طبعا الاجتماعات استمرت من خلال لجنة المشتركة، عقدنا اجتماع أول أمس وسنعقد اجتماع هذا اليوم بحضور الدكتور نبيل شعث أيضا، لأنه اتفقنا أنه يستمر العمل في إنجاز المهبط الرئيسي في المطار، وبالتوازي مع ذلك تشكل لجان عمل لبحث القضايا العالقة المثارة من قبل الطرف الآخر بما في ذلك القضايا الأمنية وقضايا الملاحة الجوية وغيرها من القضايا. كما تعلم أخ فتحي وكما تفضلت في بداية حديثك أنه العلم رمز للسيادة الفلسطينية، كذلك كما تعلم اختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واختيار المجلس التشريعي والسلطة الوطنية هي من سمات الدولة الفلسطينية، إضافة إلى جواز السفر، ولكن على أن نستكمل ذلك بالمطار والطائرة الفلسطينية.
نعم، وأنت تحدث عن الطائرة الفلسطينية، هل لدينا طائرات؟ هل لدينا عدد؟
حقيقة لدينا طائرات، ولكن لم نحضر هذه الطائرات لأنها استخدمت في الخارج لفترة طويلة. الآن سمعت كما سمعت أخ فتحي هناك هدية ومنحة من الحكومة الهولندية.
نعم.
عبارة عن طائرتي فوكر 50 من طراز فوكر 50 تحمل 50 راكب، سنبدأ إن شاء الله العمل بها في الرحلات الأولى، وعندما يكون لدينا الحمولة الكافية سننطلق إلى الطائرات الأكبر. ليس هناك مشكلة في هذه الأيام إطلاقا في كيفية الحصول على الطائرات، تذهب إلى المصانع وتأخذ الطائرة بدفع مقدمة وباقي المبلغ يدفع على أقساط من الإنتاج.
المطار متى يكون جاهزا تقريبا؟
كما تعلم أخ فتحي تحدثنا آخر مرة إن شاء الله إذا توقفت العراقيل الإسرائيلية، ونأمل التوقف طبعا، سينتهي العمل في المهبط الرئيسي في بداية شهر 5 القادم، حيث ستهبط أول طائرة بإذن الله ستكون طائرة الرئيس الفلسطيني تليها إن شاء الله طائرة القدس الجوية الفلسطينية في شهر 5 القادم
بعد مرور عامين على قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية.
نعم.
مطار قلنديا، هذا المطار مطار فلسطيني، لا جدال في ذلك، هل هناك محادثات حوله؟
حقيقة مطار قلنديا منذ عام 75 وأنا شخصيا أتشرف بمتابعة قضيته، تمكننا خلال كل الفترة والحقب السابقة من خلال علاقاتنا مع العالم وقف استخدام هذا المطار من قبل السلطة الإسرائيلية وسواها في رحلات دولية، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن يتم تشغيله من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. نأمل أن نعيد البحث، لما تمكن في الفترة السابقة حقيقة من الوصول إلى حل وسط على الأقل لفترة الحكم الذاتي، ولكن إن شاء الله في بداية شهر 5 القادم سيكون أحد اللجان المشكلة للتفاوض لجنة فيما يتعلق بالطيران، وموضوعها الأساسي سيكون مطار قلنديا. مطار قلنديا هو هدف كل فلسطيني، وسيكون إن شاء الله هدف المجلس التشريعي والسلطة الوطنية الفلسطينية القادمة.
أخي أبو أحمد شكرا لك وصباح الخير.
بارك الله فيك.
ومعي قليل من الأخبار الرياضية. قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم منح لاعبي منتخبه الوطني 23 مليون ليرة لبنانية، لا تستكبر الرقم فهو مجرد 15,000 دولار، وذلك تقديرا للفوز البارز الذي حققه على منتخب الإكوادور بهدف لا شيء، وذلك على ملعب برج حمود الأحد الماضي، ملعب برج حمود في بيروت. وفي دبي فاز الإسباني ألبرتو بيستيفاني على الأمريكي جيم كورير المصنف ثالثا 7-5 و7-6 في المرحلة الأولى من دورة دبي الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها 1,014,000 دولار، وتقام اليوم الأربعاء 11 مباراة أبرزها بين النمساوي توماس موستر المصنف أول وتشيكي بيتر كوردا. والآن إلى جنين والزميل ناصر أبو بكر. صباح الخير أخي ناصر.
صباح الخير جميل.
تفضل.
نددت المؤسسات الفلسطينية في محافظة جنين بالقرار الإسرائيلي بفرض طوق أمني على الأراضي الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر من دخول الأراضي الفلسطينية بحجج أمنية. فقد اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع جنين أن سياسة الإغلاق شكل من أشكال سياسة الحصار والضغط التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية. وناشد اتحاد عمال فلسطين الهيئات الإنسانية والدولية والدول الراعية لعملية السلام الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك السريع لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لرفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على شعبنا الفلسطيني. وكما أصدرت كتلة الوحدة العمالية في جنين بياناً اعتبرت فيه أن الإغلاق يضيف أعباءً اقتصادية جديدة بحق الشعب الفلسطيني وبالتحديد على العمال، وخاصة ونحن مقبلون على عيد الفطر. يشار إلى أن اقتصاد محافظة جنين يعتمد بشكل كبير ويتأثر بعدم عمل العمال داخل الخط الأخضر وبعدم دخول الفلسطينيين من الداخل إلى جنين. وعلى الصعيد ذاته أغلقت سلطات الاحتلال أمس مداخل مدينة جنين وخاصة المدخل الشمالي طريق الناصرة والعفولة، واحتجزت المواطنين من سكان كرة الجلمة وعران قضاء جنين وحظرت عليهم دخول جنين. وأفاد الأهالي أن الجنود منعوا الطلاب والموظفين والأهالي من التوجه إلى أماكن عملهم ودراستهم بدعوى فرض الطوق الأمني. هذا ونظم مئات العمال أمس اعتصاما احتجاجيا على الحواجز العسكرية المؤدية إلى داخل الخط الأخضر، ورددوا الهدافات المنددة بالاحتلال وإجراءاته القمعية، ورفض العمال مغادرة المنطقة حيث هرعت قوات مكثفة من الجيش والشرطة واعتقلت عدد من العمال. هذا وأفاد بعض العمال أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية يرافقها أفراد من حرس الحدود داهموا العديد من ورش العمل والمصانع داخل الخط الأخضر بهدف البحث عن العمال الفلسطينيين، وتم اعتقال 3 عمال من جنين. إلى هنا من جنين، ناصر أبو بكر، صوت فلسطين.
قبل أن نذهب إلى نابلس والزميل خليل أبو عرب، يبدو أن مسألة العلم العربي الفلسطيني تستأثر على اهتمام الجميع منا. وبالمصادفة البحت راوية رشاد الشوى كتبت في صحيفة القدس هذا الصباح تحت عنوان العلم هذا الخفاك المعذب، تقول في بداية وزمن بداية الانتفاضة: صحوت على يد صغيرة هلعة تجذبني، انهضيف العسكر على الباب، أسرعت محاولة تثبيت الخطى حفاظا على بعض التوازن، انطلقت لملاقات الحكومة، قلت ماذا تريدون؟ نريد التفتيش، تمتمت لا نستطيع منعكم، ثم ما أرادوا دون إهانات، وهي تم ما أرادوا. في تلك الأثناء اعتراني خوف دفين، تقول راوية: فقانون الاحتلال واضح وصريح بالنسبة لمقتني العلم وحامليه وراسميه وواضعيه قرب قلوبهم، ولكن ما العمل؟ وجدران البيت مرصعة بالألوان الأربعة ألوان العلم الفلسطيني. بحثت عن نجلاء بعد رحيلهم، نجلاء هي ابنتها الصغيرة، فوجدتها ثابتة في زاوية من زوايا المكان، أي يرتسم على عذوبة وجهها مزيج من الخوف والحزن وقلة الأمان. تتحدث راوية الشمة شوى عن العلم: كم يا ترى عدد الأطفال والبالغين الذين عذبوا وضربوا وغرموا في مخالفات ذلك القانون، وكم من قلوب صغيرة انتزعت من بين الضلوع بسبب هذا العلم. هذه هي القضية رقم واحد. عودة إلى صلب الموضوع، قضية العلم، فإن حرماننا من الرمز الذي يحدد هويتنا من الأزل جعلنا منذ الاتفاق نعيش انفلاتا إنسانيا مؤثرا، نحشد الأعلام فوق الأسطح والأعمدة والبنيان حتى على الكراتي وعلى الحيطان، فأضحت الألوان التي حرمت علينا هي الوحيدة التي يدور في فلكها المكان. وتسأل، وهو سؤالها المهم: هل هناك أحد بحث بشكل موضوعي قانوني عن ماهية القواعد التي يجب أن تتبع في تعاملنا باحترام مع هذا الخفاق المعذب؟ نعم، رفرف علمنا وعانق رحاب السماء، وقد قمنا بذلك بتلقائية لا يصعب كثيرا خصوصية وصفها، غير أن هناك قواعد وبروتوكولات خاصة جدا يجب أن تتبع في التعامل. وهذه القضية، وطالما المسؤولون والإعلاميون لم يلتفتوا لبث الوعي التعامل لاحترام الرمز، هكذا فعلنا سيدة راوية، فعلينا لفت انتباه المواطن لبعض نقاط يجب أن تراعى في هذا الشعب. تتحدث عن ما تحدثنا عنه، وهي سبقتنا لأنها كتبت بالتأكيد موضوعها من قبل، الملابس البائسة، ويتعني الأقمشة التي طبع عليها العلم والتي نعلقها على أرصفة الشوارع على شكل قمصان، بنطلونات، مظلات، قبعات، أواني. هذه ألا يمكن أن تفي بالعجز القومي لدى الفرد منا؟ رفع الأعلام على الأبنية المختلفة بأشكال غير متناسقة، منها على صواري ضعف عمودها الفقري فحدودب مائلا أمام الريح، ومنها ما شحب لونه بفعل الشمس، ومنها ما تمزق لرضاءة في الصنع، ومنها المتجه نحو الشرق، ومنها المتجه نحو الغرب. إن هذا الكرنفال للرايات لا يجوز أن يستمر، فهناك حرمة للعلم. نحن معك السيدة راوية الشواف. نار جديد، الجولة الإخبارية من صوت روسي. ونذهب إذن إلى نابلس والزميل خليل أبو عرب. صباح الخير خليل.
صباح الخير زميل فتحي.
تفضل.
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في محافظة نابلس على أهمية تجديد الوحدة الوطنية قولا وفعلا من خلال التكاتف والوقوف في صف واحد أمام المحاولات الرامية إلى زعزعة الصف الوطني، ودعت في بيان أصدرته بهذا الشأن المواطنين إلى الحذر من محاولات الحاقدين الرامية إلى شق الصف الفلسطيني وإثارة الفتنة بين المواطنين. وأشارت الحركة إلى أهمية وقوف المواطن إلى جانب السلطة الوطنية لمساندتها بغية تطبيق النظام والقانون. من جهة ثانية، وتحت رعاية محافظ نابلس محمود العلول وأعضاء المجلس التشريعي، تقدم أسرة الفن الحديث مساء اليوم عرضا لمسرحيتها ديمقراطي بالعافية، وذلك في قاعة الديوان العربي بالمدينة، ومن المقرر أن تستمر عروض المسرحية لمدة 3 أيام. من جهة أخرى، ينظم اتحاد المقاولين الفلسطينيين في مدن الشمال بعد ظهر اليوم محاضرة حول أهمية الأساليب الحديثة لإنشاء المباني ضمن المواصفات العالمية، ويشارك في المحاضرة عدد من المقاولين الذين سيقدمون خططا ودراسات في مجال الإنشاءات. هذا وتعقد المحاضرة في مقر الاتحاد في مدينة نابلس. خليل أبو عرب، صوت فلسطين، نابلس.
لا الصحف التي وصلت هذا الصباح هي الأيام والقدس. في الأيام وعلى الصفحة الأولى عن الكشف عن مخطط استيطاني جديد لبناء 5500 وحدة سكنية معظمها في القدس. تقرير للجامعة العربية: إسرائيل لا تحترم اتفاق أوسلو وتعمل في الخفاء لعرقلة وصول المساعدات. التوقيع على إعلان مبادئ للتعاون المائي بين السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل. ولا أعتقد أن هذا الإعلان قد وقع عليه أو هو صحيح. مراقبة هلال شوال مساء الأحد المقبل. الرئيس يلتقي أعضاء التشريع في حفل إفطار بعد غد. عرفات يلتقي اليوم وفد ترويكا الأوروبية. وأيضا في جريدة الأيام: رويتر، تجاهل الملك فهد للملك حسين يعني الإصرار على مطلبه باعتذار أردني. تأجيل موعد المفاوضات السورية الإسرائيلية لأسباب تقنية. فوز ضعيف للمرشح الديمقراطي للمرشح الجمهوري دول في ولاية أيوا وصعود نجم الصحافي بيو كينان. وبيو كينان كان أيضا منافسا للرئيس جورج بوش. تعقد في مركز الشوة والنقطة الأهم انتخاب مكتب الرئاسة. سيناريو الجلسة الأولى للمجلس التشريعي. فرج الصراف يرأسها ودلال سلامي نائب له. إذن فرج الصراف هو الأكبر سنا ودلال سلامي هي الأصغر. تعنت إسرائيلي في المحادثات الرباعية حول النازحين. السماح فقط لجزء من نازحي 67 بالعودة على مدى 50 عام. البنك الدولي يعد لنقل 120 مليون دولار إلى فلسطين. وأيضا في صحيفة القدس وعلى الصفحة الأولى معظمها في محيط القدس: مخططات إسرائيلية لبناء 6300 وحدة سكنية استيطانية جديدة. هناك في الأيام 5500. تهدد مصداقية عملية السلام. السلطة الوطنية تدين المخططات الإسرائيلية وتطالب إسرائيل باحترام التزاماتها. الديمقراطية تشارك في دورة الوطني إذا ما تمت تسوية مشكلات تمثيلها. الديمقراطية هي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة السيد نايف حوادمي. الرئيس عرفات يستقبل وفدا من الكونغرس ويتلقى رسالتين من مجر ووزير خارجية فرنسا. الزعنون: الانتخابات الإسرائيلية قد تعطل عقد المجلس الوطني. وهنا سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني بالإنابة. إجراءات إسرائيلية مشددة في المنطقة. مسيرة جماهيرية في بيت لحم احتجاجا على الإجراءات والإنشاءات قرب قبر رحيل. على ضوء اتصاله مع بيريز، فريج يبحث اليوم مع مسؤولين إسرائيليين وقف الإجراءات عند قبر رحيل السيد إلياس فريج رئيس بلدية بيت لحم. استمرار الطوق وتعزيز الإجراءات العسكرية. شحال: لن نمنع أحدا من دخول القدس للصلاة ليلة القدر والجمعة الأخيرة. مراقبون يتوقعون تحديث الحكم في المملكة العربية السعودية. وإلى أن نعود إلى الصحافة في أهم افتتاحيات هذا الصباح، نذهب إلى طولكرم والزميل معين شديد. صباح الخير أخي معين.
صباح الخير أخي فتحي. عقدت اللجنة المركزية للتنظيم والبناء في محافظة طولكرم جلسة لها أمس، نظرت خلالها في عدة طلبات ترخيص وبناء كانت مقدمة لدائرة التنظيم والبناء منذ سنوات طويلة. ووافقت اللجنة على طلبات بناء 4 مساجد في قرى خربة قيس وحارس وجيوش وكفر سلف، ورخص 5 مدارس وجمعيات خيرية في قرى عكيل وكفر عبوش وجيوش ورامين، ورخصة سكن زراعي في اللار، و17 رخصة بناء سكن في مواقع مختلفة في المحافظة. وذكر الصادر عارف رئيس اللجنة أن غالبية هذه الطلبات كانت مقدمة لدائرة التنظيم منذ سنوات طويلة، وأن سلطات الاحتلال كانت ترفض إعطاء التراخيص اللازمة بالرغم من توفر الشروط التنظيمية والقانونية المطلوبة. وأضاف عارف أن اللجنة ستعمل على دراسة كافة الطلبات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تشجيع البناء، وفي الوقت نفسه لن تسمح لأحد بتجاوز القانون عبر البناء بدون الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تصدرها السلطة الوطنية. تم ظهر أمس الاحتفال بسقف الطابق الأرضي من مشروع المركز الجراحي الطبي التابع لجمعية أصدقاء المريض الخيرية بطولكرم، والذي تجري أعمال إنشاؤه خلف محكمة الصلح في المدينة. وذكر الدكتور سليمان خليل رئيس الجمعية أن مساحة هذا الطابق تبلغ 350 متر مربع، وأن تكاليف إقامة هذا المشروع تصل إلى 350 ألف دولار تبرع بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي يتخذ من الكويت مقرا له. أخيرا أصدرت لجنة الدفاع على الأراضي في محافظة طولكرم بيانا أهابت فيه بجمهور الأهالي في محافظة طولكرم للمشاركة في يوم التصدي للاستيطان، وذلك خلال الاعتصام الذي سينظم ظهر الغد في ضاحية شويكي بطول كرم. من طول كرم معين شديد، صوت فلسطين.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. يحاول الزملاء الاتصال بالزميل عريب الرنتاوي في عمان، ولكن يبدو أن الخط الدولي فيه عطل أو هو مشغول وليس خط الزميل عريب الرنتاوي. لدي خبر علمي. ذكرت نشرة الجمعية الطبية الأمريكية American Medical Association في دراسة عن العلاقة بين القهوة والذبحة القلبية أن القهوة لا تؤثر سلبا على الشريان الإكليكي عند النساء، ولماذا ليس عند الرجال؟ وكان من المعروف حتى الآن أن أمراض هذا الشريان تؤدي إلى حرمان القلب من الأكسجين والمواد المغذية، وهي بالتالي مسؤولة عن الذبحتين القلبية والصدرية، وتحتل أمراض هذا الشريان المرتبة الأولى بين أسباب الوفاة في الولايات المتحدة، حالة من أصل كل 4.16 حالة في عام 93. ويقول واضع هذه الدراسة: توصلنا إلى نتيجة مفادها أن تناول القهوة ليس سببا مهما لأمراض الشريان الإكليكي عند الأمريكيات. وأوضحت الدراسة جامة التي وضعها أطباء من مستشفى بوسطن أن نسبة الكافيين العالية بتتسبب بخفقان يؤثر على وتيرة نبض القلب، وهي ليست مسؤولة عن أمراض الشريان الإكليكي التي تنجم عن انسداد فيه يؤدي إلى الإصابة بجلطة، عافاكم الله. التقرير التالي للزميل يوسف محمود عن الانفجار الذي هز لندن مؤخرا، وماذا يقول المحللون والمراقبون عن هذا الانفجار؟
انفجار لندن الذي اوقع 100 جريح يعزز مخاوف كثيرة لدى المراقبين بفشل عملية السلام في ايرلندا الشمالية.